أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في التفصيل الأول من التفصيلات المهمة التي ذكرت في مباحث حجية الظهور. قلنا بأن هذا التفصيل يبتني على أن ظواهر الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هي مختصة بمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه فهذه الظواهر إما غير حجة عليه لقصور في دليل الحجية، وهذا هو المنع الكبروي أو منشأ التفصيل الكبروي، وإما أن هذا الظهور لا ينعقد بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، وهذا هو المنع الصغروي لهذا التفصيل. طبعا فيما يتعلق بالمنع الكبروي، تارة يدعى بأن أصل الدليل على حجية الظواهر هي السيرة العقلائية، وقد قرأنا في محله أن السيرة دليل لبي، فإذا شككنا أن هذا الدليل مطلق يشمل من قصد ومن لم يقصد، من الواضح أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. هذا منشأ لقصور المقتضي، وأخرى لا يحاول أن تبين أو محاولات لتبيين هذا القصور في الكبرى وعدم وجود المقتضي في الكبرى يبين ببيان له صورة فنية، عليكم السلام، له صورة فنية، وهو أن يقال بأنه بالنسبة إلى من قصد إفهامه لا يوجد هناك منشأ لإرادة خلاف الظاهر إلا الغفلة، وهي منفية بعدم ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. أما عندما نأتي إلى غير المقصود بالإفهام فهناك عوامل كثيرة ومناشئ متعددة لعدم إرادة أو لعدم حجية هذا الظاهر. على أي الأحوال، جملة من هذه المباحث تقدم الكلام عنها فيما سبق، وفصلنا منشأ دعوى المحقق القمي في القوانين. في مقام مناقشة هذا التفصيل، واقعا أن الأعلام حاولوا محاولات عميقة ودقيقة لرد هذا التفصيل، وإلا كما تعلمون لو بقي هذا التفصيل أو دليل هذا التفصيل على حاله لم يبقى بأيدينا شيء حتى نستنبط منه حكما شرعيا. السلام عليكم. المحاولة الأولى، طبعا مجموع ما ورد في الكلمات، وإذا كانت هناك بعض التعليقات سوف نبينها. المحاولة الأولى أو النظر الأول والوجه الأول الذي ذكر في المقام هو أنه أساسا نحن يوجد عندنا أصلان الأصل الأول أصالة عدم الغفلة، وقد تقدم الكلام عنها. الأصل الثاني أصالة الظهور. هذا الأصل يقول لنا أن كل متكلم متعارف وكل متكلم عرفي لم تثبت أنه له طريقة خاصة في إفهام كلامه لسامعيه أنه يستعمل هذه الطريقة العامة، وهذه الطريقة العامة التي نحن نجدها بين العقلاء نجد أنها الأصل فيها أنه لا يقصد لا يراد منه خصوص المقصود بالإفهام، وأن غير المقصود بالإفهام لا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة. بعبارة أخرى أنه أساساً الأصل في كل متكلم عندما يتكلم أنه يتكلم وفق الطريقة المتعارفة بين العقلاء، وإذا كان يريد طريقة أخرى لسبب أو لآخر، أو يريد عرفا خاصا أو يريد طريقة خاصة، عليه أن ينصب ماذا؟ قرينة. وما لم ينصب قرينة على اعتماده طريقة أخرى فالأصل فيه الاعتماد على مثل هذه الطريقة. هذا المعنى وجد في كلمات الأعلام بشكل مفصل، ومنهم السيد الخوئي قدس سره في الدراسات، دراسات في علم الأصول، الجزء الثالث هناك في مباحث حجية الظهور، هكذا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يقول: وفيه أن أصالة عدم الغفلة ولو لم تكن جارية في حق من لم يقصد إفهامه، إلا أنها ليست أصلا لأصالة الظهور. ليس معناه إذا لم تجري أصالة عدم الغفلة في غير المقصود بالإفهام أصالة الظهور ماذا؟ لا تجري أيضا، بل كل منهما أصل برأسه، إلى أن يقول: فأصالة الظهور بنفسها أصل عقلائي تجري بالقياس إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، كان حاضرا مجلس الخطاب أو لم يكن. ثم يبدأ ببيان بعض الشواهد، يقول: والشاهد على ذلك ما نرى من أخذ أهل العرف والعقلاء في باب الإقرار بظاهر كلام المقر، ولو كان إقراره عند شخص أجنبي عن القاضي وعن المقر له، ولم يكونا مقصودين بالإفهام وحاضرين مجلس الخطاب إلى غير ذلك. إذن الرجوع إلى كبرى أصالة الظهور. نعم، هذا الكلام في صفحة 128 من الجزء الثالث من دراسات في علم الأصول. هذا هو الكلام الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، وكذلك ورد في مصباح الأصول وباقي تقريراته قدس سره. هذا المقدار من البيان كما هو واضح يمكن المناقشة فيه، ولعله لا يخلو من تأمل. لماذا؟ باعتبار أن المدعي للتفصيل يقول: أساسا نحن نشك أن كبرى أصالة الظهور شاملة لمن لم يقصد إفهامه أو ليست شاملة، وإذا كانت كذلك فالدليل على أصالة الظهور هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر ماذا؟ على القدر المتيقن. بهذا المقدار واقعا لا يمكن أن يدفع هذا التفصيل بالبيان الذي تقدمه. لذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذا البيان
لا يدخل في المناقشة، ولكنه فقط يمر عليه بمثل هذا الكلام. يقول في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي هناك في مبحث حجية الظواهر هكذا يقول، هذه عبارته، يقول في صفحة 273، نعم، يقول: وهذا المقدار من الجواب قد اتضح على ضوء ما سبق عدم وفائه بحسم الإشكال. هذا لا يمكن بهذا البيان أنه نحن صحيح لا نجري أصالة عدم الغفلة لأنها مختصة بمن قصد إفهامه، ولكن نتمسك بكبرى أصالة ماذا؟ أصالة الظهور. لأنه لو أريد التمسك بأصالة الظهور فقد عرفت أنه متوقف على إحراز ماذا؟ على إحراز موضوعه بأصالة عدم القرينة. التفتوا جيدا، هذا يشير إلى النكتة الثانية، وهي أنه قد يقال أنه أساسا لا ينعقد ظهور بالنسبة لمن؟ لا ينعقد ظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، لأن هناك مناشئ أخرى غير الغفلة يمكن أن تكون داخل في تكوين ماذا؟ في تكوين ذلك الظهور. وأصالة عدم القرينة ليست تعبدا بحتا، بل لا بد من أن ترجع إلى نكتة كاشفية نوعية كغد عدم الغفلة مثلا. على أي الأحوال، هذا المقدار من البيان من الواضح أنه لا يمكن أن يحسم مادة الإشكال التي بيناها فيما سبق مرتان، وهذا أشرنا إليه مرارا في الأبحاث المتعددة. مرة أنت تقرر مطلب ودعوى الخصم بنحو ضعيف حتى تستطيع ماذا؟ أن ترده أيضا بجملتين وينتهي الأمر. ومرة لا، ينبغي أنه أن يبين دعوى المدعي أو دعوى الرأي الآخر، تقويه بكل ما أوتيت من قوة، عند ذلك تبدأ ماذا؟ تبدأ بالمناقشة. المهم، لذا السيد الشهيد يقول: ومن هنا كان الأحسن فرز الاحتمالات في إرادة خلاف الظاهر من الكلام، والتفتيش عن نكتة كاشفية نوعية في نفي كل منها، ليرى أن تلك النكتة ما هي حدودها، وهل تجري في حق غير المقصود بالإفهام أو لا. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كأنه يقول هذا الكلام على إجماله لا يحسم مادة الإشكال، وإنما لابد أن نفصل، نقول: مرادكم أنه نتمسك بكبرى أصالة الظهور، في قبال ماذا نتمسك بكبرى أصالة الظهور؟ في قبال احتمال القرينة المنفصلة تتمسكون بأصالة الظهور، في قبال احتمال القرينة المتصلة تتمسكون بأصالة الظهور، في قبال احتمال قرينية الموجود تتمسكون بأصالة الظهور، في قبال احتمال العرف الخاص بين المتكلم وبين السامع تتمسكون بأصالة الظهور، لأنه نحن نريد أن نتمسك بأصالة الظهور بالنسبة لمن لم يقصد ماذا؟ إفهامه. خب، الآن هذا التمسك بهذه القاعدة في قبال أي منشأ، في قبال أي احتمال، توجد عدة احتمالات. ألسنا قلنا بأنه في قبال من لم يقصد إفهامه بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لا يوجد فقط منشأ واحد لإرادة خلاف الظاهر وهو الغفلة، بل توجد ماذا؟ مناشئ متعددة. الآن بحسب السبر والتقسيم، بحسب تشقيق الاحتمالات، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يحاسب منشأ من هذه المناشئ، ليرى بأنه هل يمكن نفي هذه المناشئ لإرادة خلاف الظاهر، هل يمكن نفيها بأصالة الظهور أو لا يمكن نفيها؟ إذن الآن اتضح بأن السيد الشهيد لا يريد أن يقول أو يبين نظرية في قبال تلك النظرية، لا لا، يريد أن يفصل ويدقق ويعمق ماذا؟ ما ادعاه مشهور الأصوليين. لأن مشهور الأصوليين قالوا أنه نتمسك بأصالة الظهور لنقول أن هذا الكلام كما يشمل من قصد إفهامه أيضا يشمل من لم يقصد إفهامه أيضا. لذا يذكر عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يكون المتكلم في مقام البيان أصلا، بل في مقام الإهمال والإجمال، ولهذا قد يقطع بأنه لم ينصب قرينه. واقعا لو علمنا بأن المولى لم ينصب ماذا؟ قرينه، ولكن مع ذلك نحتمل في كلامه ماذا؟ أنه قاصد عدم الإفهام، قاصد عدم البيان، قاصد أن يتكلم بنحو ماذا؟ لا يفهم. ولهذا قد يقطع بأنه لم ينصب قرينه، ومع ذلك يحتمل إرادته لخلاف الظاهر، لكونه في مقام التمويه على سامعيه. وهذا الاحتمال وارد في حق المخاطب وغير ماذا؟ وغير المخاطب، كلاهما وارد. نعم، المقصود بالإفهام هذا بعد لا يرد الكلام في حقه. لماذا؟ لأنه يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرض، أحسنتم، لأن المفروض أنه هذا مقصود بالإفهام، لأنه خلف كونه مقصودا بالإفهام والنافي لهذا الاحتمال، التفتوا جيدا هسه هذه الدعوة، والنافي لهذا الاحتمال في غير حق غير المقصود بالإفهام أصل عقلائي، هو أصالة كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام ماذا؟ لا في مقام التمويه والإجمال والإهمال. فإن نفس خروجه من حالة الصمت إلى حالة التكلم ظاهر في ذلك، ولذلك كانت نكتة هذا الأصل العقلائي لا تفرق بين المقصود بالإفهام وغير ماذا؟ وغير المقصود بالإفهام. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا أيضا على طريقتنا السابقة، هيا نخرج بجمل فقط في قوسين حتى تعرفون أن أصالة الظهور ما هي العوائق والموانع التي تقف أمامها حتى يتم لنا ماذا؟ ظهور آية أو ظهور ماذا؟ أو ظهور رواية. يقول: ولذلك كانت نكتة هذا الأصل العقلائي الظهور الحالي السياقي ونسبته إلى المخاطب وغير المخاطب على حد سواء كما هو واضح. إذن الآن اتضح لنا، اتضح إلى هنا، مو فقط يوجد عندنا أصل عقلائي في أصالة الظهور، عندنا أصل لابد أن ينقح هذا الأصل. ما هو؟ أن المولى عندما بدأ يتكلم فهو في مقام ماذا؟ في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. هذا الاحتمال الأول، وهو منفي بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام أيضا. الاحتمال الثاني أو المنشأ الثاني أن يكون مريدا خلاف الظاهر ونصب قرينة منفصلة عليه. هذا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام وارد أو غير وارد؟ غير وارد، قلنا، لأنه إذا كان يريد أن يعتمد هذا المتكلم بالنسبة إلى من قصد إفهامه على قرينة منفصلة، هذا خلف أنه مقصود ماذا؟ مقصود بالإفهام. نعم، القرينة المنفصلة تأتي في من؟ ها؟ تأتي في حق من لم يقصد إفهامه. خب، ماذا يجيب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ يجيب: نرجع إلى أصل عقلائي آخر. يقول أن كل متكلم عندما يبدأ بالكلام فإنه يبين تمام مراده ماذا؟ بشخص كلامين. هذا هو الأصل الذي ينفي، ولا أعلم أنه ماذا يريد أن يفعل سيد الشهيد. هذا الأصل إنما يتم في مولى لم تثبت أن عادته ما هي؟ الاعتماد على القرائن المنفصلة، وأن هذا المولى يصرح بنحو واضح أن كلامه بعضه يفسر ماذا؟ يفسر بعضه. وعندما نسأل مرادك من كلامي يفسر بعضه بعضا، ما هو مرادك من كلامي؟ يعني يقول ما قلناه في 250 سنة، هذا الذي قلناه في 250 سنة من خلال بيانات 12 أو 11 من الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك بيانات الرسول الأعظم. مجموع هذه البيانات ماذا؟ إذا أردتم أن تفهموا حقيقة من الحقائق ينبغي ماذا؟ أن ترجعوا إلى كل هذا الكلام، لأنه كلام واحد يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض. التفتوا إلى عبارته، قال: وهذا الاحتمال منسد بالنسبة إلى المقصود بالإفهام بشخص ذلك الكلام، لأنه خلف كونه كذلك، ولكنه منفي في حق غير المقصود بظهور حالي سياقي للمتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، لا بمجموع كلمات منقطعة منفصلة إلى آخر عمره. وهذا هو الظهور الذي يجعل الاعتماد على القرائن المنفصلة أمرا على خلاف الطبع العقلائي، وهذا أيضا لا يختلف الحال فيه بين المخاطب وغير ماذا؟ وغير المخاطب. ولكنه تبقى بالنسبة إلى هذا المنشأ تلك المشكلة. من هنا حاول جملة من الأعلام معالجة هذه المشكلة ببيان آخر غير هذا البيان. ما هو ذلك البيان؟ بيان الآخر، قالوا نعم، أن القرائن المنفصلة غير منفية بالنسبة إلى من لم يقصد بالإفهام، ولكن هذا لا يسقط الظهور عن الحجية، أو هذا لا يجعل الظهور غير منعقد. لا لا، الظهور ينعقد، وأن هذا الظهور لا يكون حجة إلا بعد الفحص عن ماذا؟ عن القرينة المنفصل، بعد الفحص. ومن هنا ذكر الأعلام في محله بأنه أساسا لا يجوز الاعتماد إلا بعد الفحص عن ماذا؟ عن المقيد، عن المخصص، عن المعارض، عن الحاكم، عن الوارد، عن المبين، عن المفسر. هذا كله ذكروه في محله. إذن لمعالجة تلك الحقيقة، إذا كان المولى، يعني معالجة منشأها إرادة خلاف الظاهر، هذا المنشأ الثاني، إذا كان المولى مولا عرفيا فالأصل فيه عدم الاعتماد ماذا؟ على القرائن المنفصلة. من الواضح أنه يجري في حقه قاعدة أنه يبين تمام مرامه بشخص ماذا؟ كلامه. طبعا هذا الكلام خلي يكون في علمكم أساسا لعله غير معقول أن يبين كل إنسان تمام مرامه بشخص ماذا؟ كلام واحد. وإنما تحتاج أي جملة، أي كلام يقوله، هناك عشرات العوامل التي تتدخل في فهم ماذا؟ تلك الجملة. نعم، كثير من تلك القرائن غير محسوسة، غير ملتفت إليها، إذا نبه الإنسان عليها يقول نعم واقعا، وهي الظرف الثقافي، الظرف الاجتماعي، الظرف السياسي، هذه كلها تتدخل. هذه الجملة، هذا السياق التركيبي يأتي في ضمن هذه الظروف كلها، محال هذا. على أي الأحوال هذه أشير إليها في آخر البحث. المهم أن بعض الأعلام بالنسبة إلى مولى اعتاد على الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مراده، حاولوا ماذا؟ أن يدفعوا هذا المنشأ، أن يدفعوه من خلال ضرورة وجوب أو وجوب الفحص عن المعارض، عن المقيد، عن المخصص ونحو ذلك. هذا هو المنشأ الثاني. المنشأ الثالث أن يكون قد أراد خلاف الظاهر ونصب عليه قرينة متصلة غفل عنها. قم من الواضح بأنه هذا الاحتمال وارد حتى بالنسبة إلى من قصد إفهامه، والنافي له واضح، وهو أصالة ماذا؟ أصالة عدم الغفلة لمن قصد إفهامه، ولمن لم يقصد ماذا؟ إفهامه. المنشأ الرابع والخامس، خلوا ذهنكم جيدا يمي. في المنشأ الرابع، هذه كلها الأبحاث في صفحة 274 من الجلد الرابع من تقريرات السيد الحاشم. في المنشأ الرابع هو احتمال قرينة متصلة لم تصل إلينا من جهة الضياع، وهذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى قرينية الموجود. هذا الاحتمال موجود بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد ماذا؟ إفهامه. كيف؟ كما لو فرضنا أن المولى يتكلم مع من قصد إفهامه من خلال الرسالة، ليس المراد من قصد إفهامه بالضرورة لابد أن يجلس المولى معه ويتكلم، لا. ألم يبعث الإمام سلام الله عليه برسائل في زمن غيبته إلى جملة ماذا من أعلامنا؟ ألم يبعث رسائل؟ خب، لا إشكال ولا شبهة أن هذه الرسالة التي بعثت إلى الشيخ المفيد أو بعثت إلى الشيخ الكليني أو غيرهما كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، وهذا القدر المتيقن، هذا المورد القطعي له أنه هذا كان مقصودا بالإفهام. فلو أن الرسالة وصلت إلى ذلك الشخص ولكنه نصف الصفحة منها ماذا؟ تالف. فإذا مسألة ضياع القرائن، مسألة احتمال وجود بعض القرائن، هذه ليست مختصة بمن لم يقصد إفهامه، بل يمكن أن تتصور أين؟ بمن قصد إفهامه، أو أن المولى تكلم مع أحد من خلال التليفون ولكن هذا التليفون كان يقطع مولانا، فعندما كان يقطع بعض الكلمات لم يسمعها بشكل جيد، فهل هنا يمكنه التمسك بأصالة الظهور حتى من قصد إفهامه؟ هل يمكنه أن يتمسك أو لا يمكن؟ لا يمكن، هذا فضلا عن غير المقصود بالإفهام. وهذا كله مرجعه إلى كبرى قرينية الموجود التي قلنا بأنه مع وجودها لا يوجد هناك أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال، فيكون الكلام مبتلا بما يصلح للقرينية، فيكون الكلام ماذا؟ مجملا. وهذا لا فرق فيه بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ماذا؟ إفهامه. قالوا هذا الاحتمال تقدم أنه لا يمكن التمسك بالظهور لنفيه سواء في ذلك المقصود بالإفهام أو غير المقصود بالإفهام على ما تقدم مفصلان. جيد، المنشأ الخامس. في المنشأ الخامس، هذا هو بيان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن يكون قد أراد المتكلم خلاف الظاهر وقد اعتمد طريقة مخصوصة في المحاورة بينه وبين مخاطبه أو المقصود بالإفهام، وهذا الاحتمال ماذا يقول السيد الشيخ؟ يقول منفي بظهور حالي هو ظهور حال المتكلم على أنه يجري وفق لغة العرف والمحاورة عندما يتكلم بتلك اللغة. هذا البيان ما لم يكن هناك قرينة على اعتماد اصطلاحات أو طريقة مخصوصة غير الطرائق العرفية. هذا المنشأ الخامس، خلوا ذهنكم جيدا يمي لأن نريد نقف عنده قليلا. هذا المنشأ الخامس لإرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، السيد الشهيد ينفيه باحتمال ماذا؟ بهذا البيان، يقول إذا خرج المتكلم عن صمته وصار بصدد بيان مرامه بكلامه فيتكلم بأي لغة؟ ها؟ يتكلم باللغة العرفية العامة في المحاورة، إلا إذا نصب قرينة على أنه يريد ماذا؟ طريقة أخرى. واقعا هذه الكبرى لا يستخرج منها، لا تستخرج من نفس كبرى حجية الظهور. لماذا؟ لأن كبرى حجية الظهور تقول أن المتكلم إذا تكلم مع أحد وكان هو بصدد أن يوصل إليه مرامه، لابد أن يوصله إليه بشخص ماذا؟ هذا البيان وبشخص هذا الكلام. هسه إذا كان المتكلم يريد أن يتكلم مع طبقة خاصة من الناس، عليه أن يتكلم بالطريقة العرفية التي يفهمها حتى البقال. يوجد مثل هذه الضرورة؟ ها؟ نعم، إذا كان من أول الأمر بناؤه أنه يفتح مائدة، هذه المائدة يستطيع أن يستفيد منها أقل الناس وماذا؟ وأعلى الناس، علما جهلا، تقيا غير تقي أساسا، هكذا. نعم، عندما يتكلم يتكلم بأي لغة؟ يتكلم بلغة يفهمها الجميع، مقتضى قواعد المحاورة ومقتضى قواعد تلك اللغة لابد أن يتكلم ماذا؟ بنحو يفهمه الجميع، وإلا لو تكلم بشكل آخر لاعترض عليه، أنه أساسا كان غرضك أن توصل هذه المائدة لمن؟ إلى الجميع، فلا بد أن تتكلم معهم بنفس هذا. هذا بيان للناس، تبيان لكل شيء. أما إذا كان من أول الأمر المتكلم المولى كان بالإضافة إلى تلك الطريقة كانت له أمور ومرادات ومرامات وحقائق يريد أن يتكلم فيها لطبقة ماذا؟ مخصوصة من أول الأمر. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن تلك المعارف وتلك الحقائق لا يتحملها أي أحد أساسا. المقتضى الطبع العقلائي أنه لا يتكلم بنحو يفهمها حتى زيد وعمر، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لا بد أن يتكلم بأي لغة؟ بلغة خاصة وبإصطلاحات خاصة. وكم له نظير في العلوم. الآن عندما يتكلم الطبيب مع طبيب آخر مثله، كيف يتكلم معه؟ يتكلم كما يتكلم الطبيب مع مريضه في العيادة؟ لعلك إذا كان هناك طبيب آخر ويتكلم معه الطبيب، لعله 80% لا من اصطلاحاته ولا من طريقة بحثه، وهو يتكلم العربية، تفهم أو لا تفهم؟ لا تفهم. من حقك أن تعترض أو ليس من حقك؟ ليس من حقك أن تعترض، لأنه بمجرد تقول دكتور أنت ماذا تقول؟ يقول لا، الكلام مو لك، الكلام لمن؟ للطبيب. أما عندما يأتي لك ويريد أن يكتب لك نسخة لطبابتك ولشفائك، لابد أن يتكلم بأي لغة؟ باللغة التي تفهمها، وإلا لو لم يتكلم واقعا لكان نقضا للغرض. سؤال: واقعا نحن ثبت عندنا بالإضافة إلى كبرى أصالة الظهور كبرى ثانية مضافا على أصالة الظهور، أن المولى كلما تكلم تكلم بلغة العرف؟ لا أدعي أنه ثبت العكس، ولكن ثبت هذا المعنى أو لم يثبت؟ أول الكلام، أول الكلام أنه كلما تكلما فإنه يجري وفق اللغة العرف والمحاورة عندما يتكلم بتلك اللغة. من قال لكم أنه كذلك؟ طبعا هذه فيها آثار كثيرة وثمرات مهمة على البحث التفسيري، لأنه مرة نقول المولى عندما تكلم، الحق عندما تكلم تكلم بلغة ماذا؟ ها؟ في كل مورد تكلم باللغة التي يفهمها والعرف ببابك. أحسنتم السيد الشهيد، نثبت الكلية في هذا الطرف. احنا لا نريد ان نثبت، احنا نريد ان ننفي الموجب الكلية، مو نريد ان نثبت السالب الكلية، تكفينا السالب الجزئي. لأنه إذا كان الأمر كذلك، بعد هذا القرآن الذي بأيدينا لابد إذا أرد أن نفهمه نذهب أي؟ ها؟ نذهب إلى السوق، نذهب إلى العرف. لا أحسنتم، بعد وقعا لا تفسير ولا بيان أبدا، نذهب إلى يقول اقرأ الآية ماذا تفهم؟ هو هذا الذي مقصود. هل القرآن هكذا تكلم؟ هل أهل البيت سلام الله عليهم هكذا تكلموا؟ واقعا الإمام أمير المؤمنين عندما يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده الإخلاص له، التفت، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، إلى أن يصل بأنه ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. وقعنا أنه دي يتكلم بلغة العرف وبقوانين المحاورة الموجودة عند العرف، أو أنه تحتاج إلى اصطلاح خاص ولغة خاصة بينه وبين من يريد أن يفهم هذا الكلام، أي منهما؟ بلي لا فرق، باعتبار أنه بيانات الشارع بالنسبة إلى العقائد، بالنسبة إلى الفقه أيضا كذلك. من قال لكم بأن الشارع في روايات وسائل الشيعة تكلم بعلوم الناس؟ لذا الفقهاء يسمحون لك بالرجوع إلى وسائل الشيعة وإلى المجاميع الحديثية أو لا يسمحون لك؟ لا يسمحون لك. لماذا؟ يقول هذه اللغة تحتاج لغة خاصة بها، تحتاج إلى شرائط خاصة لمن يفهم هذا الكلام، ولا ليست مفتوحة لكل أحد. بعبارة أخرى، ببيان آخر واقعا، هذا فد بيان لنفي هذا المنشأ الرابع. بيان آخر، الإخوة يتذكرون، أنا أريد أن أستفيد من نفس مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الإخوة يتذكرون السيد الشهيد قال بأنه إذا احتملنا أن هناك في كلام المتكلم قرينة وأن الناقل للرواية لم ينقل القرينة، ننفي القرينة بشهادة السكوت، لأنه لو كانت قرينة ماذا؟ لنقل إلينا، وحيث أنه لم ينقل هذه الشهادة السكوتية كما يقول الشيخ الأنصاري، وحيث أنه لم ينقل وسكت، إذن ماذا؟ لا يوجد هناك شيء يؤثر على ظاهر هذا الكلام. ولكن السيد الشهيد هناك فصل، إذا تتذكرون ماذا فصل؟ قال هذا في القرائن المحسوسة يمكن أن ننفيها بالشهادة السكوتية لمن؟ للناقل وللراوي. أما القرائن غير المحسوسة التي هي الارتكازات الحاكمة في اللاشعور لفهم أي سياق ولفهم أي جملة تركيبية، هل يمكن الاستناد إلى الشهادة السكوتية لنفيها أو لا يمكن؟ يتذكر الإخوة، قلنا السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا يمكن. هذا المعنى أشار إليه في نفس هذا المجلد الرابع صفحة 270، قال نعم لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها في مقام النقل، فلا يمكن نفيها بشهادته، يا شهادة، شهادة السكوت، كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، فإن الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره والتي لا يلتفت إليها تفصيلا غالبا كما هو واضح. إذن هذه القرائن يمكن الاستناد لنفيها إلى شهادة السكوت وإلى سكوت الراوي، لا، ولا يمكن نفيها بسكوت الراوي، لا يمكن، وهي الداخلة لا شعوريا داخلة في فهم ماذا؟ في فهم النص. ولكن عبروا إن شئتم، عبروا هذا البيان، هذا من هنا يبدأ البيان الثاني، وإن شئتم عبروا أنه توجد عندنا ارتكازات لبية عامة توجد عند الجميع الذي يعيشون في عصر معين من ثقافة وفكر وإلى غير ذلك، فلتكن عندنا في مقام المحاورة قرائن لبية ارتكازية ولكنها أين؟ خاصة وليست عامة. بين من وبينما؟ بين المتكلم وبين من قصد إفهامه. هذا المتكلم، هذا المقصود بالإفهام، كانت هناك بينه وبين الإمام وبين المعصوم وبين المولى المتكلم، كان بينهما ماذا؟ ارتكاز، عرف، طريقة خاصة. هنا عندما يبين الإمام كلامه لهذه الطبقة، أنا وأنت نستطيع أن نعترض أو لا يمكن؟ أصلاً نستطيع أن نفهم أو لا نستطيع؟ كلام الإمام بالنسبة إلينا ظهوره حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ لأنه نحن عندما نريد أن نفهم كلام الإمام سوف أين نذهب؟ نذهب إلى كتاب لسان العرب، نذهب إلى الوضع بعد، لا يوجد عندنا طريق آخر، مع أن الإمام يتكلم بمقتضى الدلالة الوضعية والدلالة التصورية، لو يتكلم بمقتضى عرف ماذا؟ ها؟ عرف خاص بينه وبين المقصود بالإفهام. هذا الاحتمال ما هو النافي له؟ ها؟ هل يمكن أن تقول النافي له سكوت الراوي؟ أساسا الراوي ليس بصدد أن ينقل، لأنه لست مقصودا أنا بالإفهام حتى ينقل إلي ذلك. وإذا يريد أن ينقل أساسا يلتفت إلى تلك الطريقة المخصوصة الارتكازات المحاورية بينه وبين الإمام أو لا يلتفت؟ في الأعم الأغلب لا يلتفت إليه. من هنا فإنه إذا أردنا أن ننفي هذا المنشأ لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا التتبع، إلا الدقة، إلا المراجعة، ليحصل لنا العلم بعدم وجود ماذا؟ طريقة مخصوصة، أو لا أقل تحصيل الإطمئنان بأن الإمام عندما كان يتكلم مع زرارة أو مع محمد بن مسلم أو إلى غير ذلك لم يكن ماذا؟ ها؟ لم يكن مقصوده هؤلاء، وإنما مقصوده كل من وصل إليه ماذا؟ هذا الكلام. وقد يقال، هنا يأتي كلامكم، وقد يقال أنه على مستوى البحث الفقهي أن هذا الكلام قد نحرزه، يعني قد يحصل لنا العلم أو الإطمئنان بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن قصده بيان هذه لطبقة ماذا؟ مخصوصة، لم يكن هناك عرف خاص، طريقة مخصوصة، لم يكن. ولكن ما هو النافي لهذا الاحتمال؟ وهل الدين فقط الفقه؟ قسم، جزء من الدين. الأجزاء الأخرى من الدين ماذا نفعل لها؟ هذه الطريقة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا إذا أردتم أن تفهموا فكلامنا بعد مبتلى بالإجماع. الجواب كلا، لا 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 يبتلي، أنا في اعتقادي لا يبتلي الكلام بالإجمال. نعم يكون، لا يكون من حق غير المتخصص غير المقصود بهذه المعارف أن يلج ماذا؟ هذه المعارف وهذه الروايات إلا أن يكون متخصصا. أقول الوقت انتهى إن شاء الله، تتمة الحديث تأتي.